الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وهذا درسنا 17 من منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان. قال: أيضًا كذا من سائر الطيور، ويحرم الخبيث من طيور، ويحرم النحاس من عصفور، كبوهة وبومة القبور، والببغاء تحرم، والطاووس استخبث ما قوته الناموس. وكل ما عنه الرسول قد نظم، مثل الحدي والغراب محترم. فيحرم الأعور والكبير، وعامر بأكله يشير، ويؤكل الزرعي والغداه في روضة، والرافع اختلاه. هذه الأبيات ساقها المصنف رحمه الله لبيان ما يحرم من الطيور بعد أن ذكر ما يحل من الطيور. وقد تقدم أن العصافير الأصل فيها الحل، وسنأتي على بعض الشرح. قال: ويحرم الخبيث من طيوري، تقدم معنى القول في قاعدة الاستخباث، وأنه لا يفيد تحليل ولا تحريم. وهنا نذكر أن الخبيث هو الذي حرمه الله عز وجل على عباده. قال ابن قدامة في المغني بعد قول الخرقي: والمحرم من الحيوان ما نص الله تعالى في كتابه على تحريمه، وما كانت العرب تسميه طيبا فهو حلال، وما كانت تسميه خبيثا فهو محرم، لقول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يعني بقوله ما سمى الله تعالى في كتابه قوله سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وما عدا هذا فما استطابته العرب فهو حلال، لقول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات. يعني يستطيبونه دون الحلال، بدليل قوله في الآية الأخرى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. ولو أراد الحلال لم يكن ذلك جوابا لهم، وما استخبثته العرب فهو محرم، لقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. والذي تعتبر استطابتهم واستخباثهم هم أهل الحجاز من أهل الأمصار. وتكلم بكلام كثير إلى أن قال: ولنا قوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والفأرة والغراب والحديئة والكلب العقور. وفي الحديث: الحية مكان الفأرة، ولو كانت من الصيد المباح لم يبح قتلها، ولأن الله تعالى قال: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فقال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ولأنها مستخبثة فحرمت كالوزغ أو مأمور بقتلها فأشبهت الوزغ انتهى. هذا قول الإمام أحمد، وكذلك قول للشافعي أو قول الشافعي. والصحيح أن الاستخباث وحده ليس بتحريم ولا تحليل، لأن الرجل قد يستخبث الحلال من الطعام، لكن الخبيث هو الحرام والطيب هو الحلال. قال: قوله ويحرم النحاس، قيده بقوله من عصفور، لأن النحاس بتشديد النون الأولى والسين في آخره الأسد، أفاده الدميري. يعني لو قال النحاس بدون إضافة إلى الطير لربما أشكلت التسمية فيظن أنه الأسد، لكن قال: ويحرم النحاس من عصفوري، فعلم أن النحاس من الطير. قال في التبيان: ومنه النحاس بتشديد النون والسين المهملة. قال في كفاية المتحفظ: إنه طائر صغير الجسم سمي نحاسا لأنه ينهس اللحم، والنهس أصله أكل اللحم بطرف الأسنان، والنهش بالشين المعجمة أكله بجميعها انتهى. ولهذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذراع ونهس منه نهسه، أي أكل منه بمقدمة أسنانه. وقال أيضا في حياة الحيوان: النهس طائر يشبه الصرد، إلا أنه غير ملمع، يديم تحريك ذنبه ويصيد العصافير، وجمعه نهسان كصرد وصردان. وقال ابن سيدة: النهس ضرب من الصرد، وسمي بذلك لأنه ينهس اللحم. ثم تكلم بكلام وساق بعض الأحاديث. قال: الحكم، قال الشافعي: النهس حرام كالسباع التي تنهس اللحم. قال: قلت: الذي يظهر لي كون زيد بن ثابت جعله صيدا أنه حلال، والله أعلم. قال في مسند أحمد ومعجم الطبراني أن زيد بن ثابت قال: رأيت شرحبيل بن سعد وقد صاد نهسا بالأسواف، فأخذه من يده وأرسله. والأسواف اسم موضع بحرم المدينة الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أرسله لأنه صيد المدينة، لأن صيد المدينة حرام كمكة. وأخرجه مالك في الموطأ عن رجل قال: دخل علي زيد بن ثابت وأنا بالأسواف وقد اصطدت نهاسا، فأخذه زيد من يدي فأرسله. قال البيهقي: قال أبو عبد الله البوشنجي: النهساء الطير الصغير فوق العصفور شبيه بالقنبرة. الرجل الذي لم يسمه مالك بن أنس رحم الله وإياه هو شرحبيل أبو سعد. ثم سكت بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهس اللحم نهسا. البوهة، وقوله كبوهة أي وحرمة النهاس كحرمة البوهة. قال الدميري في حياة الحيوان: البوه بضم الباء وتشديد الواو طائر يشبه البوم، إلا أنه أصغر منه، والأنثى بوهة، ويشبه بها الرجل الأحمق. قال امرؤ القيس: أيا هند لا تنكحي بوهة عليه عقيقته أحسبا. وقيل البوه طائر يشبه البوم، وقيل الأحسب الذي أبيض جلده من داء ففسدت شعرته. وقال المصنف في التبيان: ومنه البوه، ويقال البوهة أيضا. قال ابن قتيبة: البوه طائر مثل البومة، وهو حرام. وأما البومة معروفة عند الناس، البومة معروفة، وهو الطائر الذي يلزم المقابر ويلزم الخريبات، وربما تطير به كثير من الناس. البوم والبومة بضم الباء طائر يقع على الذكر والأنثى حتى تقول صدى أو فياد، فيختمر بالذكر، وكنية الأنثى أم الخراب وأم الصبيان، ويقول لها أيضا غراب الليل، وتكلم عنها وهي حرام بجميع أنواعها على المشهور لخبث لحمه. قال الدمير: يحرم أكل جميع أنواعها. قال الرفاعي: ذكر أبو عاصم العباثي أن البوم حرام كالرخم، والرخم أيضا معروفة، وهي الطائر الذي بعضه أسود وبعضه أبيض. ثم قال: الضوع صغير ولونها إلى الصفر، الصفرة عاليتها رقشة وباطنها صفرة وزرقة قصيرة العنق، وهذه من أنواع البوم. وقوله القبور يعني أنها تكون عند القبور، وبعضهم يظن من العرب السالفين أصحاب الجاهلية يظنون أن روح الإنسان تتحول إلى بومة، أو أن عمل الإنسان يتحول إلى بومة يكون على قبره. وأما الببغاء والطاووس، الببغاء بثلاث باءات موحدات، أولاهن وثالثتهن مفتوحتان، والثانية ساكنة وبالغاء المعجمة، وهي هذا الطائر الأخضر المسمى بالمرة بدال مهملة مضمومة بالمدة، كأنه هنا تصحيف بالمدة، وهو طائر تحفظ الكلام، الببغاء طائر يحفظ الكلام. قيل في ترجمته: وهو حيوان دمث الخلق ثاقب الفهم، له قوة على حكاية الأصوات وقبول التلقين، يتخذه الملوك والأكابر لينم بما يسمع من الأخبار، ويتناول مأكوله برجله كما يتناول الإنسان الشيء بيده، والناس يحتالون في تعليمه بطرق عدة. قال أرسطاطاليس: إذا أردت تعليم الببغاء الكلام فخذ مرآة واجعلها أمامها، فترى صورتها أي صورة نفسها، ثم تكلم من ظاهر المرآة وتعاودها، فإنها تعيد الكلام. سبحان الله، الله عز وجل على كل شيء قدير. قال: حكمه يحرم أكلها على الأصح في الرفاعي، ونقله في البحر عن الصيمري وأقره وعلل ذلك بخبث لحمها، وقيل حلال لأنها تأكل من الطيبات وليست من ذوات السموم ولا من ذوات المخلب، ولا أمر بقتلها ولا نهى عنه. وقطع المتولي بجواز استئجارها للأنس بصوتها، وحكى البغوي في ذلك وجهين، وكذا كل ما يستأنس بصوته كالعندليب وغيره. انتهى. أقول الراجح أنها حلال لما تقدم من أن الأصل الحل حتى يأتي دليل الحرمة فتنبه. وأما الطاووس فهو طائر معروف، وتصغيره طويس، وكنيته أبو الحسن وأبو الوشي، وهو في الطير كالفرس في الدواب، جميل جميل المنظر، ويمشي ربما تبختر. وحكمه قال في التبيان: يحرم أكل لحم الطاووس لخبث لحمه، وقيل يحل لأنه لا يأكل المستقدرات واللحوم، وعلى الوجهين يصح بيعه، إما لحل أكله وإما للتفرج على لونه. انتهى. وانظر روضة الطالبين. أقول الراجح الحل للأصل في الباب، والله أعلم. الناموس: وزد على ذلك أنه مستخبث، وكل طائر يتقوت على الناموس، والناموس البعوض. وقال أبو حامد: الناموس دويبة تلسع الناس، لا تحتاج إلى تعريف، يعرفها الصغير والكبير، لا سيما سمعنا اليوم من أخينا أبي عبد الرحمن يعني قولا قاله بعض أخواننا، قال في المهرة يعني بالنهار يداوم الذباب، فإذا جاء الليل عمل استلام أو تسليم للناموس، فيبقى النامس إلى الصباح يعمل تسليم للذباب، وهكذا. وفعلا النامس متعب والذباب متعب. وكنت أتعجب لما كانوا يقولون أحرص من ذباب، فلان أحرص من ذباب. ومما يدل على حرصه أنه يأتي عليك، تقول يرجع تطرده، يرجع تطرده، يرجع، وربما حال بينك وبين النوم. وأكثر الذباب وجدناه في دماج أيام الحصار، سبحان الله، بسبب يعني قلة الأزواد وقلة النظافة، لأن الناس في حصار، كثر الذباب جدا، حتى أنه كان لا يرتفع، تطرده وهو في مكانه. وفي يوم من الأيام دخلت أختبئ من الذباب في المكتبة، وحالها مزري، قد تكسرت وذهب الزجاج منها، لكن كانت ما فيها ذباب. والعافية من الله، العافية من الله في أي شيء، إذا أراد الله أن يعافي الإنسان عافاه، إلا أن بعض البلدان قد تعاملت مع هذه الكائنات. السعودية يكاد النامس أن يكون شبه معدوم في بعض المناطق، وإذا علموا به في بيت ربما يأتي الذي يضربه إلى البيت، لا سيما إذا بلغ الإنسان. وفي تنزانيا ضربوا النامس الذي يسبب الملاريا وتركوا غيره، فسبحان الله ما أكثر النامس في تلك البلاد، لا سيما في جزيرة بيمبا مكثت فيها 3 أيام مع الناموسية، مع الناموسية أنام في الناموسية، وما خرجنا منها إلا واليد مغطاة بالكامل من شدة القرص، لكن قالوا لا تخف ما يسبب ملاريا، لأن الذي يسبب ملاريا ضربوه بالمبيدات حتى انتهى. ولله حكمة، قالوا مرة كان فيه طائر في الصين يأكل بعض الدود، وقوته الأغلب على الجراد، وأمر الملك أن يقتل هذا الطير لأنه يؤذيهم في المزارع، فقتلوا الطير، فجاء الجراد أكل المحاصيل حتى مات 36 مليون من الجوع، أصاب الناس جوع شديد. فلا تقول خلق الله عز وجل شيء عبث، ما خلق الله شيء عبث، الثعبان لله حكمة في خلقه، الضفدع، الحية، الأسد، الضبع، الناموس، الذباب لله حكمة. حتى قال بعض الجبابرة لبعضهم لما خلق الله الذباب؟ قال ليذل به الجبابرة، ليذل به الجبابرة. تجد الرجل جبار يأتي عليه ذباب، أو ربما يصنعون صنما ويلطخونه ببعض الدسومات، يتقربون إلى الصنم ويأتي الذباب يتجمع على الصنم، فلله حكمة. سبحان